إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أستكمل ما كنت قد انتهيت عنده في المرة السابقة، أقول أنني ذكرت أن المالكية لهم في وضع اليد على اليد في الصلاة قولين، أحدهما أنه إذا أراد أن يتمسك بالسنة فيستحب له أن يضع، الثاني أنه إذا لم يرد فلا يستحب الوضع. هذا القول ليس وجيها، ولكن الأشبه أن يقال إنه روي عن مالك روايتان، رواية باستحباب وضع اليد على اليد في الصلاة، ورواية أخرى بالإرسال، يعني يضع يديه عند جنبيه، يعني هكذا يرسل يديه هكذا ولا يضع يده اليمنى على اليسرى في أثناء القيام الذي يكون قبل الركوع. المنقول عن أكثر أصحاب مالك هو الإرسال، يعني إرسال اليدين بجانبي المصلي. ونقل بعضهم عنه رواية أخرى وهي وضع اليدين اليمنى على اليسرى. فجمهور أصحاب مالك نقلوا عنه الرواية التي فيها الإرسال، يعني عدم استحباب وضع اليد على اليد في الصلاة، وبعضهم نقل عنه رواية أخرى وهي استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. سواء كان هذا أو هذا، فالأشبه هو استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كما ذكرنا سابقا. وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، وذكرت بعضها قبل ذلك. أريد أن أقول في هذه المحاضرة فرعا لم أكن قد قلته قبل ذلك، وهو أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة يكون قبل الركوع، وهذا الوضع يكون تحت الصدر أو فوق السرة وتحت الصدر، وهذا قول جمهور أئمة المسلمين. وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة قبل الركوع، أي في القيام الذي يكون قبل الركوع، هذا الوضع يكون فوق السرة وتحت الصدر، يعني هكذا تحت الصدر وفوق السر، أما على الصدر هكذا فسأذكر ما فيه. وذهب بعضهم إلى استحباب أن يكون هذا الوضع تحت السرة، وهذا ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وذهب إليه بعض الكوفيين، وهذا أظنه قول سفيان الثوري. وعند أحمد روايتان، رواية بالوضع تحت الصدر وفوق السرة، ورواية أخرى بالوضع تحت السرة. بالنسبة لوضع اليدين على الصدر، ذكرت قبل ذلك أن هذا هو الأشبه، أو أن هذا هو الذي يكون موافقا للسنة، ولكن هذا القول أيضا فيه نظر، لأن الذين ذهبوا إلى استحباب وضع اليدين اليمنى على اليسرى في الصلاة على الصدر احتجوا بما روى ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر أنه قال، أي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، أو أخذ شماله بيمينه على صدره. بعد التحقيق تبين أن لفظة على صدره ليست محفوظة، بمعنى أنها رواية شاذة أو منكرة، وهذا لأن الحديث وارد من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وروى عن عاصم جماعة من سفيان وثقة حافظ إمام من حجة، وشعبة وثقة حافظ إمام، وزائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية وغيرهم، رواوه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بلفظ الوضع لليمنى على اليسرى دون أن يذكروا لفظة على صدره. وما علمنا أحدا ذكر هذه الزيادة إلا مؤمل بن إسماعيل رواها عن سفيان، وقد خالفه فيها من روى الحديث عن سفيان أي الثوري ولم يذكر هذه الزيادة، فكأن هذه الزيادة ما رواها عن سفيان إلا مؤمر بن إسماعيل، وهو مختلف فيه، يعني البعض ضعفه والبعض وثقه في مغلوب على ظني، ولعله يقال فيه صادوق كثير الخطأ، أو على الأكثر صدوق. فتفرده بتلك الزيادة لا يقبل منه، أي ليس بأهل لأن يتحمل التفرد، لأن من روى أو لأن غيره ممن روى الحديث عن سفيان عن عاصم لم يذكروها، وبالإضافة إلى ذلك فقد روى الحديث عن عاصم بالإضافة إلى سفيان جماعة من الثقات الحفاظ أو من الثقات الأثبات، فلم يذكروا هذه الزيادة، يعني لفظة على صدره. هذا الحديث رواه أحمد، ورواه أبو داود، ورواه النسائي، ورواه غيرهم من طرق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وكذلك ورد من غير طريق عاصم، ولم تذكر فيه أيضا هذه الزيادة. ومن هذا يتبين أن مؤمل ابن إسماعيل وهم في تلك الزيادة لأنه رواها ولم يتابعه على روايتها أحد فيما نعلم ممن روى الحديث عن سفيان وممن روى الحديث عن عاصم بالإضافة إلى سفيان. ومن هذا تبين أن قول الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والثابت في السنة هو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة على الصدر، وما عداه ضعيف أو لا أصل له، يعتبر قولا فيه نظر طويل، لأن الألباني رحمه الله اعتمد على الرواية التي عند ابن خزيمة وما علمنا أحدا رواها إلا ابن خزيمة في صحيحه، وعزاها الحافظ ابن حجر في الفتح في مغلب على ظني، وكذلك في التلخيص لابن خزيمة في مغلب على ظني. والألباني اعتمد على رواية ابن خزيمة لها، أو اعتمد على أن مؤمل ابن إسماعيل روى عن سفيان، ولكن لم يحقق القول في تلك الزيادة. فتبين أن هذه لم يروي إلا مؤمل بن إسماعيل كما ذكرنا، وتبين أنه لم يذكرها غيره، فتكون هذه الزيادة غير محفوظة، وبالتالي يكون ثابت عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضع لليمنى على اليسرى دون لفظة على صدره. كذلك ورد وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة على الصدر فيما رواه أبو داود من حديث طاووس اليمني وهو ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى أو يشد بيده اليمنى على اليسرى في الصلاة على صدره. هذا قريب من نص الحديث. الإسناد ضعيف لأن طاووس اليماني، لأن طاووس اليماني تابعي وليس صحابيا، وبالتالي يكون الحديث مرسلا، والمرسل من قبيل الضعيف. لا يقال إن هذا المرسل يتقوى بما روى ابن خزيمة من طريق مؤمل بن إسماعيل. لماذا؟ لأنه تبين أن هذه اللفظة التي رواها مؤمل شاذة أو منكرة، وبالتالي لا يتقوى بها غيره، لا يتقوى بها غير هذا الحديث، بمعنى أنه كأن وائل بن حجر لم يقلها لأنه ثبت أنها غير محفوظة، وبالتالي فلا تكون صالحة للاستشهاد بها أو لتقوية حديث طاووس، فيبقى الحديث مرسلا وبالتالي يبقى ضعيفا، وهذه الزيادة لم تثبت. فقال الألباني الثابت في السنة هو الوضع على الصدر يعتبر فيه نظر، ولهذا وجدنا أن جمهور أئمة المسلمين فيما نقل عنهم لم يذهبوا إلى الوضع على الصدر، ولكن ذهبوا إلى الوضع فوق السرة وتحت الصدر. ورد عن علي أنه قال من السنة وضع الأكف على الأكف تحت الصدر تحت السرة، ولكن هذا الحديث ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو متكلم فيه. وكذلك ورد هذا الحديث رواه أبو داود، وكذلك ورد عن أبي هريرة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، وأظن قال من السنة، وهذا أيضا ضعيف لأن في إسناده أيضا عبد الرحمن بن إسحاق وهو متكلم فيه. حيث أنه بعد التحقيق تبين أن الوضع على الصدر هذا ليس محفوظا، فيبقى العبد مخيرا في الوضع بين هذه الهيئات كلها، يعني إن وضع تحت سرته فلا بأس، وإن وضع تحت صدره وفق سرة فلا بأس، وأما إن وضع على الصدر فهذا أيضا يعتبر فيه كلام. ولا نقول إنه الثابت في السنة، ولكن نقول إنه إن وضع في أي هيئة من تلك الهيئات كان هذا جائزا. الشوكاني في النيل ذكر هذا الحديث أو ذكر تلك الزيادة، قال روى ابن خزيمة في صحيحه وصححها، وهذا وهم من الشوكاني لأننا ما علمنا أن ابن خزيمة صححها، إلا أنه لعله يقصد بالتصحيح أنه رواها في صحيحه، وبالتالي تكون صحيحة عنده. هذا يعتبر وهما من الشوكاني، لأن ابن خزيمة إذا رأى الحديث في صحيحه فلا يدل إيراده له في صحيحه وسكوته عليه على أنه يراه صحيحا، لأنه يتعقب كثير من الأحاديث، فسكوته على الحديث لا يعتبر حجة دالة على أنه يصحح الحديث. وبافتراض أنه صحح تلك الزيادة فتصحيحه لها معارض لما ذكرنا، فيكون القول بصحتها قولا غير وجيه. وهذا ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين، وابن حجر لما ذكر هذا الحديث وعزار ابن خزيمة لم يذكر أن ابن خزيمة صححه، ولم يصححه أيضا ابن حجر، وذكره النووي في حججه للشافعية أظنه في المجموع، ولم يصححه، ولم يذكر عن ابن خزيمة تصحيحه له. فهذه الزيادة غير محفوظة كما ذكرنا، ولما ذكرنا بعد ذلك. روى سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ذراعه اليمنى أو يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقال أبو حازم: روى الحديث عن سهل ولا أعلمه أو ولا أظنه ينمي الحديث إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أظنه يرفع الحديث إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا الحديث لم يذكر فيه تلك اللفظة، يعني ولا أظنه أو لا أعلمه يرمي الحديث إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه بدون هذه القولة له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال كان الناس يؤمرون أو ينهون انصرف هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي هو الآمر عليه الصلاة والسلام والنبي هو الناهي عليه الصلاة والسلام. فسواء قال أبو حازم هذه العبارة أم لم يقلها فالحديث له حكم الرفع، لأن المعهود أن النبي صلى الله عليه وسلم فأطر الصحابة الذي كان يأمرهم أنهاهم، فقول الصحابي كان الناس يؤمرون لآخر ما ذكرنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك. هذا أمر، والأمر للوجوب، ولكن هناك ما دل على أن هذا ليس للوجوب، أي وردت القرينة الدالة على أنه ليس للوجوب، وقد ذكرنا قبل ذلك شيئا من ذلك من القرينة الدالة على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمثال صلاته بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فعدم أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء بالوضع يعتبر قرينة دالة على أن الوضع ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لأمره به، فحتى أنه لم يأمره ولكنه أمره بأشياء أخرى كثيرة، فهذا يدل على أنه ليس واجبا. لو بطلت صلاته بدونه لنهاه عن الترك أو لأمره بالفعل، فحتى أنه لم يأمره بالوضع، فهذا يدل على أنه ليس واجبا، فيكون هذا قرينة دالة على أن قول سهل بن سعد كان الناس يؤمرون إلى آخر الحديث، حديث المسيء يعتبر قرينة دالة على أنه ليس للوجوب لكنه للاستحباب. ولهذا ما علمنا أحدا من أمة المسلمين قال إن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ركن أو واجب، سواء كان من الحنفية أو من غير الحنفية. الأمر الآخر، بالنسبة لقراءة الفاتحة، الكلام فيها يطول جدا، ولكنني أختصر الكلام فيها اختصارا. للكلام على الفاتحة يتفرع عدة فروع، الكلام عليه يتفرع إلى فروع. الأول، هل هي ركن في الصلاة أم ليست ركنا؟ الثاني، هل البسملة آية فيها أو ليست آية؟ الثالث، هل إذا كانت آية أو ليست آية فهل يستحب الجهر بها أم الإسرار؟ الفرع الأول، وهو كونها ركنا أو واجبا، ذهب جمهور أئمة المسلمين إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، فتبطل الصلاة بترك قراءة الفاتحة. وذهب بعضهم كالحنفية أي كأبي حنيفة وأصحابه إلى أن قراءة الفاتحة بخصوصها ليست ركنا ولكنها واجبة، بمعنى أنه إذا تركها صحت الصلاة، وكان آثما بتركها وتجب عليه الإعادة، ولو لم إذا لم يعدها كان آثما. فإذا قرأ غير الفاتحة من القرآن صح صلاته، ولكن مع كراهة التحريم واجب عليه أن يقرأ الفاتحة بخصوصها، فإذا لم يفعل صحت الصلاة، ولكن مع كراهة التحريم وتجب عليه إعادة الصلاة وإن لم يعدها كان آثما. هذا هو حد الواجب عند الحنفية، بمعنى أنهم قالوا إن الركن في الصلاة قراءة القرآن وليس الفاتحة بخصوصها. الفاتحة بخصوصها واجبة وليست ركنا، فإذا قرأ مثلا آية الكرسي أو غير ذلك من القرآن صحت الصلاة، ولكن مع كراهة التحريم وتجب الإعادة وإن كانت الصلاة صحيحة. هذا القول مرجوح لأنه ورد ما دل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فتبطل الصلاة بتركها. ورد هذا في حديث المسيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء لصلاته، وهذا في بعض ألفاظه وفي بعض طرقه، قال: ثم اقرأ بفتحة الكتاب ثم بما شئت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقراءة الفاتحة، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء بشيء فقد قلنا أنه يكون واجبا، لأن الرجل لم يكن يعلم كيفية الصلاة الصحيحة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق الإحسان غير هذا فعلمني. فعلمه. فيلزم من هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الصلاة الصحيحة لا الباطلة، فلو ترك من هذه الهيئات أي من هذه الصفات شيئا يعتبر ركنا وتكون صلاته باطلة به لما جاز ذلك. فلا بد أن يكون المسيء قد علم الصلاة الصحيحة، وحيث إن هذه الكيفية كانت صحيحة فلا بد أن تكون خالية من شيء يبطلها. فلو كان هناك ركن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسأل صلاته به لكان صلاته باطلة، وبالتالي لا يصح أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة الصحيحة. ومعنى هذا مش أشرب. ومعنى هذا أنه ما دام قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي صلاته بقراءة الفاتحة كما أمره بغيرها كتكبيرة الإحرام وركوع السجود وغير ذلك، فهذا يدل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كما دل على أن التكبير للإحرام ركن إلى غير ذلك. احتج الحنفية بقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه ولم يذكر الفاتحة. واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا في بعض الألفاظ، هذا الاحتجاج في نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في بعض الألفاظ بالفاتحة، فكأنها هي القرآن المتيسر، ولهذا عينها. فقوله في بعض الألفاظ: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا لفظ مجمل مبهم يبينه أي يفسره اللفظ الآخر: ثم اقرأ الفاتحة أو فتحت الكتاب ثم بما شئت. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء لصلاته بالفاتحة، وبالتالي تثبت الركنية. بالإضافة إلى ذلك، روى عبادة بن الصامت فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفتح الكتاب، لا صلاة إلا بفتحة الكتاب فصاعدا. لفظة فصاعدا هذه فيها كلام كثير، والأكثرون على أنهم لم يذكروها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، أو لا صلاة إلا بفتحة الكتاب. هذا الحديث بمجرده دال على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لماذا؟ لأنه قال لا صلاة، فكأنه نفى ذات شرعية للصلاة. كان العبد إذا صلى بدونها فلم يكن قد صلى لقوله لا صلاة، بحيث أنه نفى ذات شرعية للصلاة بدون الفاتحة. فالأقرب أن يقال لا صلاة صحيحة إلا بفتحة الكتاب. وأما إذا قلنا أنه يقصد أن يقول لا صلاة كاملة، فهذا يعتبر مجازا، والمجاز لا يصار إليه إلا بقرينة مع علاقة. اللفظ أصل يحمل على الحقيقة، وهذا ما علمنا في خلاف بين الأصولين والفقهاء. فإذا ورد دليل آخر يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد المعنى المجازي لا الحقيقي، فهذا الدليل هو الذي يدلون على أن اللفظ قصد به المعنى المجازي لا الحقيقي. إذا قلت لا صلاة، فهذا اللفظ ينصرف إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتح. إذا قلت لعله قصد لا صلاة كاملة، فهذا لا يصار إليه إلا بدليل آخر يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد لا صلاة كاملة. كأن مثلا يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بدون الفاتحة، أو يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس الصلاة بدون الفاتحة، أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يصلي ويقرأ الفاتحة فلا ينكر عليه. فهذه كلها تعتبر قرائن دالة على أن الفاتحة لا تجب، وبالتالي يكون قوله لا صلاة في حديث عبادة محمولا على أنه لا صلاة كاملة. ما علمنا في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الفاتحة في ركعة من الركعات في صلاته كلها طول حياته، وما علمنا أنه علم بعض الناس الصلاة بدون الفاتحة، وما علمنا أنه أقر بعض الناس على الصلاة بدون الفاتحة. فكأن القرينة ليست موجودة، وبالتالي يكون قوله لا صلاة محمولا على إيه؟ لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة؟ لا صلاة صحيحة. كذلك ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب فهي خداج خداج غير تمام، يعني فيها ناقصة. هذا الحديث أيضا يدل على أنها أي الصلاة تكون باطلة بدون لقولها، فهي خداج. خدجت الناقة إذا ألقت ولدها ناقصا في أيامه، يعني دون أن يستكمل الشهور التي تكون الناقة فيها حاملا، فإذا ولدت ولدها دون أن يستكمل أيامه يقال خدجت الناقة. فالخداج هو الناقص. فقوله فيها خداج خداج غير تمام يعني ناقصة ولا تكون تامة. فهذا أيضا يدل على أن الصلاة تكون باطلة بترك الفاتحة. لا أذكر الأدلة الدالة على ركنيتها بشمل التفصيل، لأنني قلت أننا سنتكلم في هذا المبحث باختصار شديد أو بدرجة كبيرة من الاختصار، فأكفي ما ذكرته للاستدلال به على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ولهذا ذهب أكثر من المسلمين إلى أنها ركن فتبطل الصلاة بتركها، يجب أن يقرأها في كل ركعة، فلو تركها في ركعة من الركعات بطلت صلاته. فإذا نسيها في ركعة وجب عليه أن يلغي تلك الركعة وأن يزيد في الصلاة ركعة. يعني إذا كان في الركعة الأولى مثلا ونسي قراءة الفاتحة، فركع وقام ثم سجد وقام إلى الثانية وتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وجب عليه أن يلغي الركعة الأولى وأن يجعل الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة، ويأتي بركعة لكي يجبر النقص الذي قد حدث. يعتبر أن الأولى قد ألغيت ويجعل الركعة الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة، ويأتي بركعة، فكان يكون قد صلى 5 ركعات. وهذا واجب عليه، لأنه لما نسي الفاتحة في الركعة الأولى كانت الصلاة باطلة لو تعمد الترك، ولكنه لما نسي وجب أن يلغي ترك الركعة وأن يأتي بركعة لكي يكمل صلاته. كذلك إذا شك هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى أم لم يقرأ، وجب عليه أيضا إن كان قد حدث الشك في الركعة الثانية أن يلغي الركعة الأولى وأن يأتي أن يجعل الثانية اللي هي الأولى إلى غير ما ذكرنا، وأن يأتي بركعة. ولو تذكر أنه نسي الفاتحة في الركعة الأولى وكان تذكره في الركعة الرابعة مثلا، في تلك الحالة يقال يجعل الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة هي الثالثة، ويأتي بركعة، ويسير على ذلك في كل الحالات التي تشك فيها أو ينسى فيها. بافتراض أنه بعد أن قام من ركوع الركعة الأولى تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، في تلك الحالة يكون قد تذكر عن قرب، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة وبعد ذلك يركع ثم يرفع ثم يسجد ويكمل صلاته، وبعد ذلك يستحب له أن يسجد للسهو سجدتين قبل السلام، وإن سجدهما بعد السلام صحت الصلاة. أما إذا تذكر في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فهذا التذكر يكون غير متصل بالركعة الأولى فيلغي الأولى ويفعل ما ذكرنا. إن تذكر هو في السجود مثلا أو هو في القيام الذي بعد الركوع مثلا أو في الجلسة بين السجدتين، وجب عليه أن يقوم وأن يأتي بالفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يسجد السجدتين ويكمل صلاته، وبعد ذلك يسجد للسهو سجدتين استحبابا لا وجوبا. هذا على قول من قال ان سجود السهو سنه وليس بواجب. ان سجد قبل السلام صح الصلاه، وان سجد بعد السلام صح الصلاه. البسمله يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم. لو فصلوا في كونها آية أو ليست آية تفصيلا كبيرا، لأن هذا فيه اختلاف، في خلاف طويل بين الأئمة، فأكفى أن أقول أنه ورد من الأدلة ما دل على أنها آية من الفاتحة وآية من كل سورة، وورد أيضا ما دل على أنها ليست آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة. والأشبه أن يقال إنها آية من الفاتحة فلا يجوز تركها في الصلاة في أي ركعة من الركعات. أسوق فقط بعض أدلة من قال إنها آية وبعض أدلة من قال إنها ليست آية. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي سورة آنفا، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانك والأبتر. ذكره للبسملة عند قراءته للسورة يدل على أن البسملة تعتبر آية من السورة. وكذلك في الحديث أن أبا هريرة صلى صلاة فقرأ الفاتحة وقرأ فيها البسملة، ثم بعد أن انتهى من صلاته قال: والله أو الذي نفسي بيده إنني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أظنه قال والذي نفسي بيده أو لفظا قريبا من هذا. هذا الحديث فيه كلام كثير من ناحية ذكر البسملة، فاعترض عليه أيضا أو عل هذا الحديث بأن بعض من روى الحديث عن أبي هريرة أو بعض من روى الحديث عن نعيم المجمر لم يذكر البسملة، وبالتالي تكون غير محفوظة. وحمل أيضا على أن قوله إنني أشبهكم صلاة بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه قصد معظم هيئات الصلاة ولم يقصد البسملة. من ناحية من ذهب إلى أن البسملة ليست آية، احتج بقول أبي هريرة ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب أو فتحت الكتاب فيها خداج غير تمام، فقال له أحدهم: يا أبا هريرة، إني أصلي وراء إمام، أو أحيانا أصلي وراء إمام، قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله أو يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. فكأنه لم يذكر فيها البسملة، وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث. فلو كانت البسملة آية لقال: فإذا قال عبد بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الحديث. ولكنه لما قال، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أو قال مجدني عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، أو قال أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فكان الحديث المذكر فيه البسملة، فلو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرت. كذلك من أدلة من قال إنها ليست آية قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، ثم قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أو تبارك الذي بيده الملك. وسورة الملك 30 آية بالإجماع دون البسملة، بحيث أنه قال سورة 30 آية 30 آية شفعت للرجل الآخر الحديث ثم ذكرها، فحيث إن سورة الملك 30 آية بدون البسملة، وحيث أنه ذكر السورة وذكر عدد آياتها، هذا يدل على أن البسملة ليست آية من سورة الملك وليست آية من باقي السور. ذكرت أننا لا نفصل في هذا لأنه طويل ذيل جدا، ولكن مما يؤيد أنها آية من الفاتحة وغيرها أن الصحابة لما كتبوا المصحف، لما كتبوا المصاحف لم يفصلوا بين السورة والسورة بشيء غير البسملة، وحتى أنهم جردوا المصحف من أي كلام غير كلام الله تعالى، فكأن كل مذكور فيه يعتبر من كلام الله تعالى، يعني يعتبر من القرآن، بحيث أنهم فصلوا بالبسملة بين السورة والتي تليها، فهذا يدل على أن البسملة آية من الفاتحة وغيرها، إلا سورة براءة يعني سورة التوبة، فهذه السورة هي الوحيدة التي لم يفصل بينها وبين سورة الأنفال بالبسملة. ولهذا إن فتحت المصحف وجدت السور كلها مبدوءة بالبسملة إلا سورة براءة، ولهذا قالوا إن البسملة آية من كل السور إلا سورة براءة، وهي آية من سورة النمل بالإجماع لقول الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فنعقد الإجماع على أنها آية من سورة النمل، ولم نعقد الإجماع على أنها آية من الفاتحة وغير من السور، ولكن الخلاف بين الأئمة منتشر، فمنهم من ذهب إلى أنها آية من الفاتحة وغيرها، ومنهم من ذهب إلى أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، ومنهم من قال إنها سورة مستقلة بذاتها وهي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كأنها سورة مستقلة تفصل بين السور كلها ومشتملة على آية واحدة وهي بسم الله الرحمن الرحيم. الأحوط يقتضي أن تقرأها في الفاتحة في كل ركعة حتى تخرج من العدات بيقين، ومن تركتها من الفاتحة فلن تكون خارجا من العدات بيقين. من ناحية الجهر بها والإصرار، ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجهر بالبسملة، ولكن تقرأ سرا سواء كان إماما أو منفردا. وذهب مالك إلى أنها لا تقرأ سرا ولا جهرا، وذهب أحمد إلى أنها تقرأ سرا استحبابا، وأظنه قال ليست آية، وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه تقرأ إلى أنه من ناحية الفاتحة تقرأ البسملة جهرا، وتقرأ أيضا جهرا في أول كل سورة غير الفاتحة. الأشبه أن البسملة تقرأ سرا في معظم الأحيان وتقرأ جهرا في بعض الأحيان، فتكون الأحيان التي تقرأ فيها البسملة جهرا أكثر عددا من الأحيان التي تقرأ البسملة فيها، أقصد تكون الأحيان التي يسر فيها بالبسملة أكثر في عددها من الأحيان التي يجهر فيها بالبسملة. أفصل في هذا تفصيلا يسيرا لكي يبين شيئا من وجوه الخلاف بين الأئمة، ولكي يبين أن الأئمة سواء الذين قالوا باستحباب الإسرار بها أو الذين قالوا باستحباب الجهر بها، لكل دليل يدل على ما ذهب إليه. من أدلة من قال يسر بها ولا يجهر ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد وابن خزيمة. وغيرهم من حديث أنس بن مالك أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. هذا في بعض الألفاظ، في بعض الألفاظ فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ فلم أسمع أحدا منهم أو فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. هذا الحديث يعتبر من أكبر الحجج التي احتج بها من قال إن البسملة يسر بها ولا يجهر. الحديث رواه قتادة عن أنس ابن مالك، وروى جماعة كثيرون عن قتادة وهم أصحاب قتادة أو كثير من أصحاب قتادة، ومنهم هشام الدستوائي ومنهم سعيد بن أبي ابن أبي عروبة ومنهم شعبة ومنهم أبان بن يزيد العطار ومنهم غيرهم. أكثر أصحاب قتادة رأوا الحديث بلفظ فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وبعض أصحاب شعبة رواه عن قتادة بلفظ فلم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. والبعض رواه عن شعبة عن قتادة بلفظ فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. المحفوظ في هذا الحديث هو لفظ فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولهذا قال الدارقطني إن المحفوظ من حديث أنس معنى كلامه قوله فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. روى مسلم في صحيحه هذا اللفظ وروى أيضا لفظ فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم أو فلم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا اللفظ بعد التحقيق تبين أنه غير محفوظ، لأن أكثر أصحاب قتادة روى عنه باللفظ الأول، وكذلك ورد هذا من حديث ثابت أظن عن أنس، ومن حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. هذا بالإضافة لأن أكثر أصحاب قتادة رواه عنه باللفظ الذي ذكرته، وأما البعض فقد روى عن شعبة باللفظ الذي فيه لم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وباللفظ الذي فيه فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأظن هذا واردا أيضا عن غير شعبة. الحديث دال بمفرده على أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يستفتحون إلا بالحمد لله رب العالمين، فهو صريح في دلالته على أنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، لأنهم كانوا يستفتحون بلفظ الحمد لله رب العالمين. وهذا وارد أيضا من حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا وارد أيضا من حديث أبي هريرة، كان يستفتح القراءة في الركعة الثانية بالحمد لله رب العالمين ولا يسكت. حديث عائشة رواه مسلم وغيره، ولكنه معلول أو لكنه معل بأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة، ولكنه على أي حال يعتبر دالا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستفتح القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين. الذين ذهبوا إلى الجهر بالبسملة قالوا إن قوله يستفتحون بالحمد لله رب العالمين قصد به السورة، يعني قصد به أن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين، فكأنه قصد أن يقول كان يستفتح بقراءة الفاتحة. وأما من ناحية البسملة والجهر بها والإصرار فلم يتعرض الحديث لها، لأن من أسماء الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذا قولهم. ولكن الأشبه أن الفاتحة لا تسمى بهذا الاسم، وإن كان قد ورد هذا في بعض الأحاديث، إلا أن المعهود عندهم أن الفاتحة تسمى الحمد، وتسمى أم القرآن، وتسمى فاتحة الكتاب، وتسمى أم الكتاب إلى غير ذلك. وأما أن يقال إن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين فهذا لم يكن معهودا عندهم أو لم يكن مشهورا بينهم، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث الحمد لله رب العالمين هي أم الكتاب وأم القرآن وهي سبع المثاني الذي أوتيته، أظن هذا وارد في بعض الأحاديث. كذلك مما يدل على أن البسملة يسر بها ولا يجهر، أو مما يدل على أن البسملة لا تقال أصلا، ما رواه عبد الله بن المغفل لما سمع ابنه يقول في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا بني إياك والحدث، يعني إياك والابتداع. ولم يكن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الحدث أكثر منه، أو يبغض الحدث، أو كان أشد بغضا للحدث منه، أي للاستحداث في الدين، أي للابتداع في الدين. هذا معنى كلامه أقرب من نصه. قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأظن قال عثمان، فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا صليت فلا تقلها أو فلا تقرأها. هذا الحديث رواه أصحاب السنن، أو أكثر أصحاب السنن، ولكنه أيضا معلول، أي فيه علة. إسناده فيه ابن عبد الله المغفل، ابن عبد الله بن المغفل، وهو مجهول أو هو مستور على الأقل، وبالتالي يكون حديثه إسناده ضعيفا. فبافتراض أن حديث إسناده ضعيف لأنه يقوى على الاستشهاد به، أو يقوى لتقوية الأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الباب، والأشبه أن الحديث يعتبر حسنا على الأقل لأنه ورد أيضا من حديث غير ابن المغفل، ورد من حديث أولاد ابن المغفل، وكانوا جماعة أظن ثلاثة وأربعة، وبالتالي يكون ضعف أحدهم منجبرا بمتابعة غيره له. إذا كان قد رواه عبد الله ابن عبد الله المغفل ابن عبد الله بن المغفل، وتابعه غيره من أولاده، أو تابعه بعض أولاده على هذا الحديث أيضا، فتكون متابعتهم له مقوية لرواية الأول، وبالتالي يكون حديثه حسنا على الأقل. مفترض أنه في ضعف لأنه أيضا يقوى على الاستشهاد به، أو يصلح لتقوية بقية الأحاديث. الذين ذهبوا إلى أنه يجهر بها احتجوا أيضا بأدلة، قبل ذلك أقول أنه حكى الترمذي وغيره عن أكثر أهل العلم أنهم ذهبوا إلى أن البسملة يسر بها وليجهر، وحكي هذا عن عمر وعن علي، وحكي عن ابن مسعود، وحكي عن غيرهم، وحكي أيضا عن عمر وعن علي وعن ابن عمر الجهر، وعن ابن الزبير الجهر بالبسملة، ولكن لم تختلف الروايات عن ابن مسعود أنه كان يرى الإسرار بالبسملة. الذين احتجوا لما ذهبوا إليه من ناحية الجهر بالبسملة احتجوا بما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، ولكن هذا حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة. وكذلك أظنه ورد عن أنس، وهو أيضا ورد بإسناد ضعيف جدا لا تقوم به حجة، والمحفوظ عن أنس وما ذكرناه، وكذلك ورد عن أبي هريرة فيما حضرني، وأيضا ضعيف لا تقوم به حجة. وورد عن معاوية وهذا راه الشفيع في مسنده، وراه الحاكم في مستدركه، أن معاوية تصلى بأهل المدينة فترك البسملة أو ترك الجهر بالبسملة وترك التكبير في الخفض والرفع، فبعد أن انتهى من صلاته ناداه المهاجرون والأنصار فقالوا له: يا معاوية، أسرقت الصلاة أو أنقصت من الصلاة؟ أين البسملة وأين التكبير؟ فكان إذا صلى بهم أو فصل بهم مرة أخرى فأتى بالبسملة أي جهرا وكبر في الخفض والرفع. هذا من حجج من قال إن البسملة يجهر بها، وبعضهم قال هذا الحديث صحيح أو يحتج به، وقال الحاكم سواء على شرط الشيخين وعلى شرط أحدهما لا أذكر، واحتج به أو صححه البيهقي وغيره، محتج به على أن البسملة تجر بها ولا يسر. قال ابن القيم، هذا معنى كلامه أو قريب من نصه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالبسملة أحيانا ويجهر بها أحيانا، وكانت أحايين إسراره بها أكثر من أحايين جهره بها، ويبعد أن يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة ويستمر على ذلك طول حياته يجهر بها، ويخفى هذا على الخلفاء الراشدين وأصحابه من بعده، إنه من أمحل المحال أن يخفى هذا أو لا يحفظه الخلفاء الراشدون وأصحابه من بعده وأهل بلده، أن يخفى عليهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة ثم لا يحفظون هذا عنه، ويتشبث القوم أي الأئمة بأحاديث صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. بمعنى أنه يريد أن يقول إنه أرد في الباب أدلة من الصحيح ومنها غير الصحيح. الصحيح الوارد في كونه يسر بها أو يجهر غير صريح في دلالته على الجهر، والصريح في دلالته على الجهر غير صحيح. يريد أن يقول إنه يستبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في صلاته كلها في ال5 صلوات في كل يوم وليلة، وبعد ذلك يخفى على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويخفى على بقية أصحابه وأهل بلده أنه كان يجهر بهذه الصورة الواضحة التي تعد بآلاف المرات. لو كان يجهر حقيقة لما خفي هذا على الخلفاء وغيرهم، ولما احتاج الأئمة الذين أتوا من بعدهم إلى أن يحتجوا بأدلة فيها ما فيها، فيحال أو من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بالبسملة في كل صلاة
وبعد ذلك لا يحفظ هذا عنه أصحابه. فلو جار على وجه الحقيقة في كل صلواته لحفظ هذا عنه ولنقل كما نقل غير ذلك مما هو أقل أهمية من البسملة. فحيث أنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة، لم يقل عنه أنه كان يجهر، ولكن نقل الجهر عنه في أحاديث ضعيفة، فهذا يدل على أنه لم يكن يجهر صلى الله عليه وسلم بالبسملة في كل صلواته. ومما يدل على ذلك ما ذكرته عن أنس، وهذا في الصحيحين وغيرهما، اعترض أيضا على حديث أنس والذي ذكرته بأنه روى الدارقطني من حديث غسان ابن مضر عن أبي مسلمة هو سعيد بن زيد أو سعيد بن يزيد أنه سأل أنس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، هل كان يستفتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم أو كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين؟ فقال إنك سألتني عن شيء لا أحفظه، أو إنك سألتني عن شيء لم يسألني أحد قبلك به. إنك سألتني عن شيء لا أحفظه أو لا أحفظ هذا، وسألت أو ولم يسألني أحد قبلك عن هذا، هذا معنى كلامه. فقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. هذا الحديث قال الدارقطني إسناده صحيح، فهذا يدل على أن أنسا لم يكن يتذكر هذا الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان، لم يكن يذكر هل كانوا يجهرون بها أم كانوا يسرون بها، وهل كانوا يقولونها أصلا أم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين دون أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعتبر معارضا لما رواه الشيخان وغيروهما من حديث أنس وقد ذكرناه. هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ، مع أن الدارقطني قال أسنده صحيح، إلا أنه أحيانا يقول ذلك دون أن يحقق القول فيه في علله أو غير ذلك، فيوهم أن الحديث يعتبر صحيحا بهذا اللفظ وإن كان رواته ثقات. الحديث رواه غير غسان ابن مضر عن أبي مسلمة دون ذكر البسملة أصلا، دون ذكر السؤال عن البسملة، ولكنه مقتصر على سؤاله عن الصلاة في النعلين فقط. فلو كان ذكر قصة البسملة محفوظا في الحديث لذكروا هذا عن أبي مسلمة. روى شعبة وغيره فيما أحضرني ويزيد بن زريع وغيرهما ولم يذكروا هذا السؤال، يعني لم يذكروا عن أبي مسلمة أنه سأل أنسا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أم كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين. فكأن هذه الزيادة غير محفوظة، والمحفوظ في الحديث هو قوله كان يصلي في النعلين، أو والمحفوظ في الحديث أنه سأله عن الصلاة في النعلين وأنه قال له نعم. أنا أذكر ذلك لكي أبين كيف يكون الرد على من اعترض على حديث أنس بشأن ذكره لاستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان بلفظ الحمد لله رب العالمين، أو بشأن ذكره للبسملة سرا، أو بشأن ذكره لعدم الجهر بالبسملة. وقد ذكرت أن المحفوظ في هذا الحديث هو أنهم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. روى أو فيش داعي اللفظ روى، ذكر الخطيب أي البغدادي أن جماعة كثيرة جدا من التابعين كانوا يجهرون بالبسملة، وذكر أيضا أن جماعة من أتباع التابعين كانوا يجهرون بالبسملة وعدهم، وأظنه ذكر أيضا أو حكى عن أبي بكر وعمر وعثمان أو أبي بكر أنه كان يشرب البسملة وكذلك عن غيره. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا مختلفين في الجهر بالبسملة والإسرار بها، فمنهم من روى من ورد عنه الجهر، ومنهم من ورد عنه الإسرار، ومنهم من ورد عنه الجهر والإسرار في بعض الأحيان، وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، فمن جهر فلا ننكر عليه، ومن أسر فلا ننكر عليه، ولكن ينبغي أن يعلم أن الأشبه أن الإسرار بالبسملة في الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد وغيرهم هو الذي يكون أقرب إلى السنة، فمن أسر بها في أكثر الأحيان كان أقرب إلى السنة، ومن جهر بها في أكثر الأحيان كان بعيدا بعض الشيء عن السنة، والكل صلاته تصح بلا خلاف نعلمه من أحد من أمة المسلمين. ما دام قد أتى بها فكون قد خرج من العهدة، وأما إذا تركها دون أن يقرأها لا سرا ولا جهرا فيكون قد أبطل صلاة نفسه على قول بعض المسلمين، وصحت صلاته على قول من قال إن البسملة ليست آية من الفتحة. فالأحوط يقتضي أن تقرأها سرا في أكثر الأحيان، وأن تقرأها جهرا في بعض الأحيان، فإن التزمت قراءتها سرا فلا حرج عليك، ولكن لا تتركها، لأنك إن تركتها فإنك تكون قد أوقعت نفسك في الأمر الذي يعتبر مبطلا للصلاة على قول البعض. وأما إذا التزمت بقراءتها فالصلاة تصح بلا خلاف نعلمه من أحد من المسلمين. أنا أقول هذا لكي أبين أنه لا وجه للإنكار على من التزم الجهر بها، ولا وجه للإنكار على من التزم الإسرار بها، لأنه على قول الشافعي وغيره من أصحابه يستحب الجهر بها في الفاتحة وغيرها من السور. فمن كان يعتقد أن الذي يجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها، من كان يعتقد أنه مبتدع فاعتقاده خطأ فاحش، ومن كان يعتقد أن من أسر بها يعتبر مبتدعا فاعتقاده خطأ فاحش، والأشبه بالصواب هو ما ذكرته. يبقى فرع آخر وله من الأهمية ما له، وهو: هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام أم أنه يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة وقراءة غيرها من السور؟ هذا فرع طويل ذيل جدا، ساعة خلصت. طيب، أكتفي بهذا، وبعد ذلك أستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. في سؤال فيما ذكرته؟ أيوة، البسملة إحدى، أو البسملة وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. أيوة، هذا حديث وارد ولكنه ضعيف، أو سنده ضعيف فيما يحضر فيما يغلبه على ظني. لا بأس، ما فإن كان قد صححه الألباني فرجل ذو باع طويل في الحديث، فيكون تصحيحه معتمدا، إلا إذا تبين بعد التحقيق أنه واهم في تصحيح، فهذا أمر آخر. فإن صح الحديث فيكون دالا على أن البسملة تأتي من الفاتحة، ولكنه لا يدل أصلا على أنه يجب القطع بأنها آية، لأنه ورد ما يدل على أنها ليست آية، ورد ما يدل على أنها آية، وبالتالي لم يقض الإجماع على أن البسملة آية، فيكفر منكرها. لا يمكننا أن نقول إن من أنكر أن البسملة تأتي من الفاتحة يعتبر كافرا، لأنها ليست منعقدا عليها الإجماع من ناحية كونها آية أو ليست آية. فالقرآن يعرف بالتلقي وينقل متواترا، والقرآن كله مقطوع به، أو القرآن كله متواتر، إلا شيئا يسيرا، وهذا في الحقيقة يجعلنا ننصرف إلى فرع آخر لا يمت لما نحن به بصلة فنتركه. ويكفي أن نقول إن البسملة يكفي أنها ذكرت للفصل بين السور في المصحف، فتدل ويدل على قرآنيتها، ولكن نظرا لأن الإجماع لم ينعقد على كونها قرآنا أو على كونها ليست قرآنا، فيمكننا أن نقول إن من أنكر أن البسملة آية من الفاتحة وغيرها يعتبر كافرا، وهذا ما علمنا في خلافا. فالبسملة آية من الفاتحة من ناحية كونها تقرأ في الفاتحة في الصلاة خروج من عدة بيقين، وأما أن نقطع بأنها آية فهذا لا نقول به، وأن نقطع بأنها ليست آية فهذا لا نقول به، ولكن الأقرب أنها آية. لكي تخرج من العهدة يجب عليك أن تقرأها حتى تصح الصلاة عند الجميع أو بلا خلاف نعلمه. فالأقرب أنها آية، ولكن لا نقطع بكونها آية لورود ما دل على ما ذكرناه، ولأنها لم نقض الإجماع على قرآنيتها. فمن اعتقد أنها آية فاعتقاده صحيح، ولكن من اعتقد أنها ليست آية فلا نقول انه كافر بذلك، وان اعتقاده يعتبر باطلا. والاقرب انها آية من الفاتحة لا على وجه القطع، ولكن على وجه غلبة الظن. فلكي تخرج من عدة بيقين كما ذكرنا ينبغي ان تقراها والا تتركها. ها، قول. تقرأ جهرا في السورة؟ ما علمنا على هذا دليلا.
الأدلة اللي هم ذكروا من البسملة ليست آية من سورة.
اه
قلت لحضرتك ان هي 30 آية شبه في صاحبها،
ايوه
في كدليل على ان البسملة وان 30 آية بدون البسملة،
اه
فهل هناك من قال ان البسملة هي آية من كل سورة في سورة القرآن؟
نعم، الشافعية وغيرهم قال إنها آية من فتحت من كل سورة، بدليل أنها واردة ما دل على أنها آية من الفاتحة أو آية من بعض السور، وبدليل أنها أثبتت في المصحف، بمعنى أنهم لم يفصلوا بين السور ومن بعضها بخط مثلا أو بعلامة، ولكنهم فصلوا بين السور ومن بعضها بالبسملة. فلو لم تكن البسملة آية من السور والفاتحة لما ذكروها، ولا تدل على هذا أنهم لم يذكروها، لم يكتبوها في أول سورة براءة كما ذكرنا. فهذا يبين أنها آية من كل سورة إلا براءة، وحتى أنهم جردوا القرآن، جردوا المصحف عن أي شيء غير كلام الله، فيكون المثبت في المصحف كله من كلام الله، أي من القرآن. لا نقول بذلك، لأن السورة أصلا سنة، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك. فإذا قرأها أي السورة بدون البسملة فتكون صلاته صحيحة وتامة على قول من قال إن البسملة ليست آية، وتكون أيضا فيها نقص على قول من قال إن البسملة آية من الفاتحة، إن البسملة آية من السورة. والخطب يسير، لأن الخلاف بينهم في كونها آية من السورة لا يكون سببا في بطلان الصلاة عند أحدهم، لأنه لم يقل أحد من أمة المسلمين إن السورة ركن من أركان الصلاة، ولكن على قول البعض واجبة على قول أبي حنيفة، إذا قرأ سورة قصيرة أو ثلاث آيات قصار، وعلى قول الجمهور السورة سنة وليست واجبة. فبلا خلاف نعلمه إذا ترك البسملة من أية سورة غير الفاتحة فالصلاة تصح، لأنهم لم يقل أحد منهم إن البسملة يجب أن تقرأ في السورة أيضا كما يجب أن تقرأ في الصلاة، كما يجب أن تقرأ في الفاتحة. أيوه وتكون أحيين الإصرار أكثر من أحيين الجهر. ها وجه السؤال ايه؟ طيب طبعا في السريه يسر بها طبعا، وفي الجهريه يسر بها احيانا ويجر بها احيانا اخرى، ويكون احيانا وتكون احايين الاسرار في الجهريه اكثر من احايين الجهر فيها، يعني في الصلاه الجهريه صلاه المغرب والعشاء والصبح والجمعه وغير ذلك يستحب ان يسر بها في اكثر الاحيان وأن يجر بها في بعض الأحيان، وأما الصلاة السرية فالإصرار بها في كل الأحيان. ده من السؤال ده شيخنا الجليل على هذه الدروس الجميلة، أتمنى يا شيخ أن تعطينا امتحان في كل باب من أبواب الفقه لكي نتشجع ولا نستشجع على المذاكرة. لقد قلنا في الدرس الماضي ان كلمة القيام لم ترد عند الرفع من الركوع، ولكن في حديث المسيء ورد لفظ ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فهل كلمة قائما يمكن ان يحتج بها بانها يعتبر قياما؟ ذكرت قبل ذلك أن الرفع من الركوع يعتبر قياما، ولكنه اصطلح على أن هذا أن هذه الهيئة أو أن هذا الركن يسمى رفع من الركوع، ما هو في الحقيقة قيام. فإذا ورد لفظ كان قائما في الصلاة انصرف إلى القيام الذي يكون قبل الركوع، وأما إذا ورد لفظ قائما بعد الركوع فهذا لا بد له من قرينة تدل على أنه قصد به القيام الذي يكون في رفع من الركوع كهذا الحديث ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فكأنه لما قال ثم ارفع، علم أنه الرفع الذي يكون إيه بعد الركوع، ولم يذكر القيام بدون قوله ثم ارفع. فالقيام الأول يسمى قياما بلا خلاف نعلمه، وأما القيام الثاني فيكون قياما أيضا ولكنه قيام بعد الرفع من الركوع، فيعتبر ذكرت أن هذا يسمى أيضا قياما، يعتبر قياما، ولكنه مصطلح على أن هذا الركن يسمى رفع من الركوع، لكي أفرق بين لفظات القيام الذي يكون قبل الركوع ولفظات القيام التي تكون بعد الركوع. لم أقل إن رفع من الركوع لا يسمى قياما، ولكن قلت يعتبر قياما، وهذا بالخلاف نعلمه، ولكنهم في معظم الأحاديث التي وردت في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبرون بقولهم، أو في وصف الصلاة عموما كانوا يعبرون بقولهم ركع أو يركع ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم اجلس ثم اسجد إلى آخر الوارد. فالرفع من الركوع يعتبر قياما، ولكنه لم يرد بلفظ القيام إلا في بعض أحاديث قليلة، وفي أكثر الأحاديث ورد بلفظ الرفع من الركوع. ولعلي بعد ذلك إن شاء الله أيضا أذكر بعض أدلة أخرى تدل على أن الوضع لليمنى على اليسرى في الصلاة بعد رفع من الركوع ليس مشروعا أو ليس معهودا أو ليس مذكورا بألفاظ صريحة فيه، وسأبين أن هذا الوضع إنما هو قبل رفع من الركوع، قبل الركوع وليس بعد رفع من الركوع، وذكرت هذا قبل ذلك، ولكن إن شاء الله أفصل فيه أكثر من ذلك. الدليل على أنها ركن في كل ركعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وحيث أنه أمره بقراءة الفاتحة وبقراءة السورة إلى غير ذلك، فهذا يدل على أن قراءة الفاتحة تعتبر ركنا من أركان الصلاة في كل ركعة، لأنه أطلق لفظات الصلاة على الركعة لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي في ركعاتك كلها. وكذلك قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، حيث إن لفظات الصلاة تطلق على الركعة فيكون قد قصد لا ركعة تصح إلا بفاتحة الكتاب إلى غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.